بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان درسنا في الليلة الماضية يتعلق بهل الاستفهامية، فماذا يطلب بها يا عيسى؟ يطلب بها التصديق فقط، معرفة وقوع النسبة أو عدم وقوعها. ولأجل مجيئها للتصديق فقط ترتب على هذا امتناع تركيب وقبح تركيب آخر. لأجل مجيئها للتصديق فقط ترتب على ذلك امتناع تركيب وقبح تركيب آخر. فما هو التركيب الممتنع عند المصنف وجمهور البلاغيين؟ ما هو التركيب الممتنع؟ هات مثالا. هل زيد قام أم سعيد؟ فيمتنع وقوع أم المتصلة بعدها. من يفسر لنا علة الامتناع؟ من يفسر لنا علة الامتناع؟ وجود المعادل يدل، المفرد هذا الذي جاء بعد أم يدل على أنها متصلة، ووجود المعادل يدل على إثبات أصل الحكم والتردد في أحد الشيئين، يطلب أحد تعيين أحد الشيئين وثبوت وأصل الحكم ثابت. وهل التي للتصديق تدل على ماذا أو تفيد ماذا؟ تفيد أن أصل الحكم مشكوك فيه يسأل عنه، تفيد الشك في أصل الحكم. والمعادل يدل على ثبوت أصل الحكم، فوقع التناقض والتنافي. أفهمتم هذا؟ هذا مفهوم. لما تقول هل قام زيد، إذا قلت هل قام زيد، ما هو الذي تشك فيه؟ النسبة أم المسند إليه؟ النسبة. وإذا قلت أزيد قام أم عمر، هل النسبة مشكوك فيها؟ لا. ما الذي تسأل عنه؟ المسند إليه. فإذا جئت بهل في هذا التركيب فقلت هل زيد قام أم عمر، حصل تناقض من هذه الحيثية. يقول الأخ ما لي أرى ناعزين. سأل عن هذا الحاضرين، أما أنا ففي صدر المجلس. وما هو التركيب الذي يقبح؟ ما هو التركيب الذي يقبح عند من؟ ما هو التركيب الذي يقبح؟ التركيب الذي يشعر بأصل حصول النسبة. مثال ذلك قولك ماذا؟ تقديم المعمول. إذا قلت هل زيدا أكرمت، هذا قالوا يقبح. يا إخوان هذه مسائل مفهومة واضحة لكن تحتاج إلى تنبيه وإلى انتباه، تحتاج إلى انتباه لا غير، وإلى مراجعة وإلى صبر ومصابرة. أما هذا التركيب، إذا قلت لك بارك الله فيك، لو سألتك فقلت لك أزيدا أكرمت، ماذا تشعر من هذا السؤال؟ تحتاج إلى تذوق أيضا. لو قلت لك أزيدا أكرمت، ماذا تشعر؟ ماذا تستشعر من هذا السؤال؟ ماذا تستشف من هذا السؤال؟ أزيدا أكرمت، ها، تستشعر أن الإكرام حاصل، وأنك تسأل عن المكرم، من المكرم، زيد أم غيره؟ فهذا يكون من باب الاستغناء عن المعادل، فكأنك قلت أزيدا أكرمت أم عمرا، أزيدا أكرمت أم عمرا. لماذا؟ لأن تقديم المعمول هنا وجاء بعد أداة الاستفهام ينصب الذهن إلى أن المستفهم عنه هو المسند إليه، أزيدا أكرمت أم عمر، أنك قدمته لأجل أن تسأل عنه. فهذا يدل أو يشعر بأن أصلا النسبة ثابت الإكرام، وإنما تسأل عن المكرم، فكأنك استغنيت عن ذكر المعادل أزيدا أكرمت أم عمر. فلما يؤتى بهل في هذا التركيب فتقول هل زيدا أكرمت، فكأنه التركيب الأول، كأنه هل زيدا أكرمت أم عمرا الذي يسأل يأتي بعده المعادل. ولهذا قبح. لماذا قال قبح؟ لأنه يجوز أن تكون السؤال عن النسبة، لكن هذا التركيب تقديم المعمول هو الذي يتبادر إلى الذهن أن السؤال عنه، أن السؤال عنه، ولهذا يقبح هذا الاستعمال، لأنه مظنة للعلم بحصول النسبة والسؤال عن المسند إليه هذه النسبة، فلا يعني يذهب ذهنك بعيدا أن هذه أشياء ليست واضحة أو أشياء كذلك كبيرة، لا، هي أشياء سهلة تحتاج إلى ما تقدم. ثم بعد ذلك ذكر أن هل تخلص ماذا؟ المضارع للاستقبال، فلهذا امتنع أن تأتي للسؤال عن الحال، وهذا واضح. شيء آخر أنه قد يعدل أن هل هذه الأكثر أن تليها الأفعال، وقد يعدل بالسؤال بهل أن يليها فعل إلى أن تليها جملة اسمية، وذلك لأمر يراه أو لأمر يقصده المتكلم، وهو إبراز ما يحصل أي يتجدد حصوله في صورة الحاصل اللازم، في صورة الحاصل اللازم، دلالة على كمال العناية بحصوله، فيكون هذا أبلغ، كما مثلنا بقوله أو كما ذكر الشارح مثالا على ذلك قوله تعالى فهل أنتم شاكرون، هذا أبلغ من لو قيل فهل تشكرون، لأن تشكرون يفيد تجدد الشكر في المستقبل وحدوثه، وأما أنتم شاكرون جملة اسمية تفيد اللزوم والثبوت. ثم بعد ذلك ذكر أنها القسمين. لماذا أعيد المراجعة؟ أعيد المراجعة لأني كنت في الدرس الماضي في غاية الإرهاق، واليوم أعيد المراجعة، ربما بعضكم كان مرهقا كالمدرس. هل تنقسم إلى قسمين؟ بسيطة ومركبة. البسيطة يسأل بها عن ماذا؟ عن أصل وجود الشيء، هل وجد أم لم يوجد، هل هو موجود أم غير موجود. والمركبة يسأل بها عن وجود شيء لشيء، فالأصل ثابت، ويسأل بها عن ترتيب أو وجود نسب تثبت لهذا الشيء أو تنتفي عنه. ثم التنبيه الثالث أنها لا تدخل على كذا ولا كذا ولا كذا، هذه فوائد. وأراد أن يدلل بهذا على مواطن الاتفاق والافتراق بين ال والهمزة، فلو فعلت جدولا تبين فيه الافتراق والاتفاق بين أهل والهمزة، لماذا استفدت من هذه الفوائد. ثم أيضا ختم ذلك أو ختمنا الدرس بأن الهمزة وهل يسأل بهما عما بعدهما، بخلاف بقية أدوات الاستفهام فإنها هي نفسها موضوعة للتصور. الهمزة وهل يسأل بها عن التصور في الهمزة والتصديق في الهمزة وهل، أما بقية الأدوات فهي موضوعة للتصور هي نفسها لأنها أسماء. طيب، إذن نبدأ مستعينين بالله في درس اليوم. يقول الأخ: نرجو نبذة عن العنقاء. العنقاء: فعلى عقولكم العفا إنكم ثلثتم العنقاء والغيلانا. هذا مثال للسرداب، سرداب الرافضة. هناك أشياء قالوا لا حقيقة لها، عنقاء مغرب قالوا طير، ذكروا له أشكالا وأصوارا وكذلك تخيلات وأمور لا حقيقة لها، كلها من ضرب من الخيال. والشيء الثاني الغيلان كانت العرب تزعم أنها تتخطفهم في الصحاري، وأنها أشياء يذكرونها من الأشياء الخرافات عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا غول، نفي الغيلان. والشيء الثالث سرداب الرافضة: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلفتموه بزعمكم ما آن، فعلى عقولكم العفا إنكم ثلثتم العنقاء والغيلان. يعني جئتم ثالثة الأثافي. ما هي الأثفية؟ ما هي الحجر التي توضع تحت القدر؟ كم حجرا توضع تحت القدر؟ ثلاث، لأجل أن يستوي. لماذا ما فعلوا له أربعا؟ لأجل أن يدخل الحطب بين الحجرتين. فهؤلاء ثلثوا ثالثة الأثافي التي هي سرداب الرافضة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أردت مرجعا عن هذا أو كلاما، انظر رسالة العرب في مادة عنقاء. قال رحمه الله: ويمكن أيضا مظنة هذا الكلام كتاب الحيوان للدميري في ذكر العنقاء، إلا أن الدميري لا يعتمد عليه في هذا الباب، فهو يذكر أشياء وخرافات وأمور وهكذا، يبقى منها على حذر. ذكر عندنا في الحاشية صفحة كم عند الكلام على. قال: حكى الزمخشري في ربيع الأبرار أن العنقاء كانت طائرا، وكان فيها من كل شيء من الألوان، وكانت في زمن أصحاب الرس تأتي إلى أطفالهم وصغارهم فتخطفهم وتغرب بهم نحو الجبل فتأكلهم. عنقاء مغرب، أي تذهب إلى جهة الغرب، وليست عنقاء مغرب نسبة إلى المغرب العربي. عنقاء مغرب، تغرب بهم أي تختفي. فشكوا ذلك إلى نبيهم صالح عليه السلام، فدعا الله عليها فأهلكها وقطع عقبها ونسلها، فسميت عنقاء مغرب لذلك. من أين للزمخشري هذا؟ هذا مما لا أصل له. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع بقية أدوات الاستفهام موضوعة للتصور، فيسأل بها عن معناها، وهي قرأنا هذا، وهي من وما من ما ومن إلى آخر الأدوات. قال: ولهذا يكون الجواب معها بتعيين المسؤول عنه، لأنها للتصور. قال رحمه الله: ما ومن. قال: ما موضوعة للاستفهام عن أفراد غير العقلاء. يقال في ما كان من هذا العقل العاقل وغير العاقل، هذا يقال لو قيل عن أفراد غير أو عن يسأل بها عن أفراد غير ذي العلم غير ذي العلم كان أحسن. قال عن أفراد غير العقلاء ويطلب بها أحد ثلاثة أشياء يطلب بما وهي واضحة لكن انتبه ماذا يطلب بما. قال أحد ثلاثة أشياء: إيضاح الاسم، والثاني بيان حقيقة المسمى، والثالث بيان الصفة. إذن يطلب بما في الأصل أحد ثلاثة أشياء. الأول إيضاح الاسم، أي تقول أي شرح مدلول الاسم لغة. إيضاح الاسم أي شرح مدلول الاسم لغة، أي شرح مدلول الاسم لغة. السبكي الثاني 75 و200، الثاني 75 و200. فيجاب بإيراد لفظ أشهر. كيف يكون الجواب إذا سئل عن إيضاح الاسم؟ بإيراد لفظ أشهر. مختصر السعد الثاني 74 و200. قال إيضاح الاسم نحو: ما العسجد؟ ما العسجد؟ يسأل بها عن إيضاح الاسم، أي إيضاح الكلمات الغريبة. الكلمات الغريبة تحتاج إلى بيان المدلول اللغوي لها، فيجاب بإيراد لفظ أشهر، فيقال في الجواب: إنه ذهب، أو إنه الذهب. قال رحمه الله: أو يطلب بها بيان حقيقة المسمى الذي يقال له الماهية، يقال له الماهية، بيان الحقيقة الذي يقال له الماهية، يعني ما هو الماهية، أي ما هي حقيقته. ومعناها، معنى الماهية، ما به يكون الشيء المتعارف. معنى الماهية ما به يكون الشيء المتعارف. كيف يكون الجواب إذا سئل عن بيان الحقيقة؟ يكون الجواب بذكر الحد المتضمن للجنس والفصل. تقول: ويكون الجواب بذكر الحد، أي التعريف، المتضمن للجنس والفصل. قال نحو: ما الشمس؟ هذا الكلام من الدسوقي الثاني 75 و200، الثاني 75 و200. يكون الجواب بذكر الحد المتضمن للجنس والفصل. قال فيجاب نحو: ما الشمس؟ هل يطلب منك أن تأتي تشرح هذا اللفظ أنه غامض، أو تحد هذا الاسم وتبين حقيقته؟ تحد، المطلوب أن تحده وتبين حقيقته. قال نحو: ما الشمس؟ الشمس اسم واضح ظاهر، لكن يريد بيان الحقيقة والماهية. قال فيجاب بأنه كوكب نهاري. قوله كوكب النهاري هذا حده، جمع بين الجنس والفصل. كوكب هذا جنس يشمل الكواكب النهارية والليلية. قوله نهاري أخرج الكواكب الليلية، فهذا معنى الجنس والفصل. قال رحمه الله: إذن شيء آخر يطلب بما بيان حقيقة المسمى، وليس بالشرط أن يذكر الحد الذي هو الجنس والفصل، قد يذكر ما يعرف به، سواء كان ثمرة له أم كان مثالا له إلى غير ذلك. فإذا قيل لك: ما الواجب في الأصول؟ ما الواجب؟ فإذا أردت الحد تقول: ما أمر به الشارع أمرا جازما، هذا حد فصل جنس وفصل. وإذا أردت أن توضحه بذكر الثمرة فتقول الذي هو الحكم، تقول: ما يثاب فاعله امتثالا ويحقق ويستحق تاركه ماذا؟ العقاب مثلا. فالتعريف أو الشيء اتضح، اتضح الشيء. لكن هؤلاء أصحاب التعاريف والحدود يفضلون ذكر الحد والجنس لأنهم جروا على الأسس المنطقية التي يعرفون بها الأشياء. قال رحمه الله: أو يطلب بها، هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. قد يكون التعريف بالثمرة أوضح، أو بالحكم أوضح للمخاطب من التعريف بالحد. قال: أو يطلب بها بيان الصفة، نحو ما خليل، ما خليل، وجوابه طويل أو قصير مثلا. قال: وتقع، طيب، إذن يطلب بما أحد ثلاثة أشياء. ولهذا تأمل عمرو بن عبسة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا، قال له ما أنت، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ نبي. فسأله عن أي شيء؟ عن صفته، عن صفته، ما أنت. هو يعرف أنه من قريش وأنه محمد بن عبد الله، يعرف نسبه، لكنه يسأله عن صفته، ما أنت؟ قال نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله الحديث. فسأل عن الصفة. قال رحمه الله: وتقع هل البسيطة في الترتيب العقلي بين ما التي لشرح الاسم وما التي للحقيقة. أول ما يسأل من حيث الترتيب العقلي يا إخوان، من حيث العقل وما يريد على الذهن، أول ما تسأل عن أي شيء، إذا تسأل عن اللفظ إذا كان غريبا فتحتاج إلى ماذا؟ إلى إيضاح الاسم، تشرح الاسم وتوضحه. ما العسجد؟ قال: ذهب. إذن اتضح. ثم تسأل بما؟ بعد أن تسأل بهذه التي هي لشرح الاسم، اتضح لك الاسم، بعد ذلك تسأل بهل البسيطة، يعني هل هو موجود، هل الذهب موجود، أو هل العسجد موجود، فتجاب بماذا؟ بنعم. ثم السؤال الثالث: ما الذهب أو ما العسجد لبيان الحقيقة. فمن حيث الترتيب العقلي هذا الذي أراده المؤلف، أن السؤال الأول يسأل به عن شرح الاسم، ثم ينتقل إلى السؤال هل هو موجود أو غير موجود بهذه البسيطة، ثم البيان الحد الذي يحده وبيان حقيقته. هذا معنى قوله: وتقع هل البسيطة في الترتيب العقلي بين ما التي لشرح الاسم وما التي للحقيقة. يعني لو فرض وجود شيء، لو فرض وجود هذه الثلاث الأسئلة، فيكون السؤال الأول إيضاح الاسم، السؤال الثاني بهل التي هي بسيطة تسأل عن وجوده أو عدم وجوده، والسؤال الثالث ببيان حقيقته. هذا شيء يدرك ترتيب عقلي. قال: فمن يجهل معنى البشر مثلا، يسأل أولا بما عن شرحه، ما البشر؟ إذا كان يجهل ما معنى لفظة البشر، يريد أن توضح هذه اللفظة، فيجاب بإنسان، البشر إنسان، ثم بهل البسيطة عن وجوده، هل الإنسان موجود؟ من الذي يسأل عن هذا؟ يسأل عنه غير الإنسان. أما الإنسان فكيف يسأل هل الإنسان موجود؟ لكن من باب المثال، ربما بلغة الطيور، بعض الطيور. قال: فيجاب بإنسان، ثم بهل البسيطة عن وجوده، هل الإنسان موجود؟ يقال: موجود. فيجاب بنعم، ثم بما عن حقيقته، ما الإنسان؟ فيقال، فيجاب بأنه حيوان ناطق. هذا على الترتيب العقلي. قال رحمه الله: ومن موضوعة للاستفهام، ويطلب بها تعيين أفراد العقلاء، والأولى أن يقال تعيين أفراد من يعلم حتى يكون شاملا، تعيين أفراد من يعلم، تعيين أفراد من يعلم أي ذي العلم، ذي العلم من يعلم. قال: ويطلب بها تعيين أفراد من يعلم، نحو من فتح مصر، فيجاب بالتعيين عمرو بن العاص، ونحو من شيد الهرم الأكبر، فيجاب بالتعيين، ونحو من شيد القناطر الخيرية. القنطرة هي البناء الذي يوضع على، يوضع حتى يجوز الناس من ضفة النهر إلى الضفة الأخرى. جسر يوضع على الأنهار يمر الناس عليه من ضفة إلى أخرى، من جهة إلى أخرى، قناطر تجري المياه من تحتها. قال رحمه الله: ومن موضوعة للاستفهام ويطلب بها تعيين أفراد من يعلم. قلنا تقول قد تخرج إلى الاستفهام، قد تخرج إلى الاستفهام بها عن الجنس، قد تخرج إلى الاستفهام بها عن الجنس أو الوصف. يسأل، قد يسأل بها عن الجنس أو يسأل بها عن الوصف، وهذا خروج عما وضعت له أو خروج عن المعنى المشهور فيها. مثال من الأول، فمن الأول الذي هو السؤال بها عن الجنس قول الشاعر: أتوا ناري فقلت منون أنتم، أتوا ناري فقلت منون أنتم، أتوا ناري فقلت منون أنتم، يعني من أنتم، لكنه أتى بها على الحكاية. فقلت منون أنتم، يقال منون إذا سئل عن جمع الذكور، وإذا قال جاء زيد فتقول منو، رأيت زيدا، منى مررت بزيد، مني، هذا يذكر في ابن عقيل. قال رحمه الله: أتوا ناري فقلت منون أنتم، فقالوا الجن، فقالوا الجن، فقالوا الجن، الجن قلت عموا ظلاما، فقالوا الجن قلت عموا ظلاما. ما هو الشاهد يا إخوان؟ من أنتم؟ ماذا أجابوا؟ الجن. سألهم عن جنس، جنس، هل أنتم من جنس من الإنسان أو من الجن؟ فقالوا الجن، فسألهم عن الجنس. ومن الثاني حديث الجارية: من أنا؟ قالت: أنت، أنت رسول الله. سألها عن ماذا؟ هل سألها تعين له الفرد أو سألها عن الوصف؟ الوصف. من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. إذن من قد تخرج للسؤال عن الجنس أو الوصف. قوله تعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فأجابه بالوصف. الدسوقي الثاني 82 و200. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه إخوان علم المعاني من أنفع الأقسام، أنواع البلاغة أو علوم البلاغة الثلاثة، يجعلك تستلذ في ماذا بلغة العرب. قال رحمه الله تعالى: طيب، هذا قد تخرج هذا منهم من، هذه موصولة وليست استفهامية، ولكن الكلام في الاستفهامية كالكلام في الموصولة. قال رحمه الله: متى وأيانا؟ قال: متى موضوعة للاستفهام ويطلب بها تعيين الزمان، سواء كان ماضيا أو مستقبلا. تقول: أو حالا، سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو حالا، خلافا لما يوهمه اقتصار المؤلف. قال: نحو متى تولى الخلافة عمر، متى تولى الخلافة عمر، هذا للسؤال عن الماضي. ومتى نحظى بالحرية، قال المؤلف ومتى نحظى بالحرية، هذا للسؤال عن المستقبل. لو قال كقوله تعالى: متى نصر الله، يسألون عن النصر وهو لم يأتي بعد، وإن كانت قد خرجت عن السؤال الحقيقي إلى معنى آخر ستعرفه فيما بعد. قال: ومتى نحظى بالحرية، قل متى نفرغ، متى نفرغ من كتاب جواهر البلاغة، متى نحظى بالحرية؟ قال وأيانا موضوعة للاستفهام، لكن هذا السؤال متى نفرغ من كتاب جواهر البلاغة ليس على سبيل الملل، وإنما على سبيل السؤال على ظاهره. قال رحمه الله وأيانا موضوعة للاستفهام، ويطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة، وتكون في موضع التهويل والتفخيم. إذن ما الفرق بين متى وأيانا؟ من جهتين. الجهة الأولى أن متى يطلب بها تعيين الزمان مطلقة، وأيانا للاستقبال خاصة. الشيء الثاني أن أيانا موضوعة للتهويل والتفخيم في مواضع التهويل والتفخيم، ومتى أعم من ذلك. قال رحمه الله دون غيره هذا هو الوارد في شواهد أيانا، أنها جاءت في مواضع التهويل والتفخيم، والجمهور يجيزون الاستفهام بها في غير التفخيم. الجمهور يجيزون الاستفهام بها في غير التفخيم، إلا أن الشواهد الواردة ولا سيما ما كان منها في كتاب الله عز وجل فكلها وردت فيها أيانا في السؤال عن الزمان في مواضع التهويل والتفخيم، كقوله تعالى يسأل أيانا يوم القيامة. يسأل أيانا يوم القيامة، نعم أيانا، كل استفهام جاء بأيانا في القرآن فالمستفهم عنه في موضع التهويل والتفخيم. هنا في هذه الآية إشكال أورده بعضهم، نقله الدسوقي رحمه الله، قال فإن قلت هذا الكلام إخبار عن المنكر ليوم القيامة، من الذي يسأل أيانا يوم القيامة؟ من الذي يسأل أيانا يوم القيامة؟ المنكر. هذا الكلام إخبار عن المنكر ليوم القيامة، فكيف كان للتفخيم؟ هو منكر، والسؤال يعني حق المنكر أن يسأل عن شيء ينكره من غير تفخيم لأنه ينكره، فكيف كان للتفخيم مع عدم قصده لذلك؟ فكيف كان للتفخيم مع عدم قصده لذلك؟ لماذا؟ لعدم إقراره به، لعدم إقراره به. فالجواب أن يكون سؤاله مبنيا على اعتقاد المخاطب استهزاء به، معنى هذا الكلام أن هذا السؤال يوجه لمن يسأل أيانا يوم القيامة، يوجه للمثبتين ليوم القيامة، فخاطبهم بهذا السؤال كالساخر والمستهزئ، بناه على اعتقاد المخاطب استهزاء به. طيب، وهناك قول آخر ذكره، قال أو يقال حكي الحكاية عن ذلك الإنسان بالمعنى، وعبر فيها بما يقتضي التفخيم إشعارا بعظمة ذلك اليوم وإن كان الجاحد لا يقر به. الكلام للدسوقي المجلد الثاني 88 و200، وقوله أو يقال الحكاية عن ذلك إلى آخره، هذا قد يكون مبنيا على مذهب الأشاعرة في أن القرآن حكاية عن كلام الله. طيب، على كل الجواب أن يقال في هذه الآية يسأل أيانا يوم القيامة، السؤال جاء عن يوم القيامة، وإن كان المعتقد لا يقر به فهو أمره عظيم، وسئل عنه في موضع التفخيم. قال رحمه الله تعالى كيف وأين وأنا وكم وأي. طيب، قبل ذلك فائدة في أيان، قيل أصلها أي أوان وليس بصحيح، قيل أصلها أي أوان وليس بصحيح. ما الذي يرد هذا القول؟ قال بعضهم إنها مركبة من أي وأوان، أي أوان، ويدل على بطلانه لزومها للبناء، أنها ملازمة للبناء وأنه خلاف الأصل. قال رحمه الله كيف موضوعة للاستفهام ويطلب بها تعيين الحال والمعنى في أي حال كيف موضوعة للاستفهام ويطلب بها تعيين الحال والمعنى في أي حال. تقول فائدة في كيف وقوله يطلب بها تعيين الحال، قلنا المعنى في أي حال لأن هذا هو معنى الحال. قال ابن مالك رحمه الله في تعريف الحال الاصطلاحية: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا كفردا أذهب. مفهم في حال، لأن الحال في معناها في حال كذا، فردا أذهب، أذهب منفردا أي أذهب في حال انفرادي، جئت راكبا أي جئت في حال ركوبي، بيان الهيئة. طيب على كل تكتب فائدة في كيف، تقع حالا اصطلاحية، تقع كيف حالا اصطلاحية في نحو كيف جاء زيد، تقع حالا اصطلاحية في نحو كيف جاء زيد، وخبرا في نحو كيف زيد، وخبرا في نحو كيف زيد، وكيف كان زيد، كيف زيد وكيف كان زيد. الأولى خبر للمبتدأ والثانية خبر لكان على أن كان ناقصة. ومفعولا أو حالا، ومفعولا أو حالا في كيف رأيت زيدا، مفعولا أو حالا في كيف رأيت زيدا، باعتبار كون رأى بصرية أو علمية، باعتبار كون رأى بصرية أو علمية. إذا قلت كيف رأيت زيدا وكانت رأى بصرية، فما إعراب كيف؟ حال. وإذا كانت علمية مفعول ثاني. طيب قال هذا الدسوقي 87 المجلد الثاني 87 و200، قال رحمه الله تعالى: كقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وكقوله وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى ورأي أمير المؤمنين جميل. إذن هذه كيف، وأين وأن الكلام عليهما متصل ومرتبط. قال رحمه الله، أتحبون أن نزيد؟ قال: وأين موضوعة للاستفهام ويطلب بها تعيين المكان، نحو أين شركاؤكم، وهذا واضح. وأن موضوعة للاستفهام وتأتي لمعان كثيرة، فتكون بمعنى كيف، هذا الأول، كقوله تعالى: أن يحيي هذه الله بعد موتها، أي كيف يحيي الله هذه، كيف يحيي هذه الله بعد موتها. ويكون بمعنى من أين، كقوله تعالى: يا مريم أنى لك هذا، أي من أين لك هذا. ولذلك أجابت فقالت، قالت هو من عند الله. كيف تعرف، كيف تعرف أنها بمعنى كيف أو بمعنى من أين أو بمعنى متى، بماذا؟ بالجواب. وهذا في جميع أدوات الاستفهام يعرف المراد بها من الجواب. قال رحمه الله في جميع أسماء الاستفهام، قال رحمه الله: وتكون بمعنى متى، كقولك زرني أنا شئت، أنا شئت أي متى شئت. طيب فوائد هنا في كيف، في أن الفائدة الأولى قوله فتكون بمعنى كيف، ويجب أن يكون بعدها فعل، تقول ويجب أن يكون بعدها فعل، ويجب أن يكون بعدها فعل، يجب أن يكون بعدها فعل، مرجع مختصر السعد الثاني 88 و200. الفائدة الأخرى في كيف أو في أن التي بمعنى كيف، هذه فائدة متعلقة بكيف، متعلقة بكيف، وهي أيضا متعلقة بأن في هذا القصد، مشتركة بين كيف وبين أن. هذه الفائدة أن كيف وأن ربما استعملت في الإخبار، كيف وأن ربما استعملت في الإخبار، أي تكون خبرا ما تكون استفهاما ولا إنشاء، تكون خبرا. مثال ذلك قال أو نقول ربما استعملت كيف وأن في الإخبار، فإذا قيل افعل هذا كيف شئت، فإذا قيل افعل هذا كيف شئت، فمعناه افعله على الحالة التي، فمعناه افعله على الحالة التي لو قيل افعله، يعني هذا التقدير، تقديره حتى نجعله من باب الإنشاء يحتاج إلى هذا التقدير، أما على جعله من باب الخبر فهو بهذا المعنى، فمعناه افعله على الحالة التي لو قيل كيف شئت لأجبت بها، افعله على الحالة التي لو قيل كيف شئت لأجبت بها، يعني افعله على أي حال شئت، فيكون من باب الخبر، مثلها في هذا أن قد تقدم. إذن هذا من مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي، مواهب الفتاح هو ضمن الشروح، شروح التلخيص، المجلد الثاني 88 و200، المجلد الثاني 88 و200، لكنه منقول من مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي. قال رحمه الله طيب فائدة أخرى أيضا عند قوله وتكون بمعنى من أين، عند قوله وتكون بمعنى من أين، هذه لا يجب أن يكون بعدها فعل، هذه لا يجب أن يكون بعدها فعل، بخلاف التي بمعنى كيف، بخلاف التي بمعنى كيف. وفائدة أخيرة وهي أن قد تحتمل لمعنيين أو أكثر من هذه المعاني، أن قد تحتمل معنيين أو أكثر من هذه المعاني. فقوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، أن شئتم، هذه تحتمل أن شئتم، تحتمل الزمن التي بمعنى متى، وتحتمل التي هي بمعنى كيف. إذا كان في صمام واحد كما جاء في الحديث. إذن أظن أن نكتفي اليوم بهذا، وغدا نكمل ما بقي في كم وأي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.